شكرا لكم، أهلا بكم ومرحبا مع برنامجكم الوسطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في قناة الرسالة مع هذا البرنامج الحواري الفكري الذي يأخذ بعض القضايا التي تواجهنا في مجتمعنا المسلم ونسمع فيها وجهات نظر متعددة من شبابنا ومن ضيوفنا الكرام. في كل حلقة نأخذ موضوعا من المواضيع الهامة ونحاول أن نبلور حتى نصل به إلى الوسطية. وموضوع حلقة اليوم: خريجو كليات الشريعة وتحديات الواقع. اليوم العالم يتغير تغير سريع جدا، والعصر يتغير بشدة، ونرى أن كليات الشريعة عندنا تخرج بالآلاف، لكن هل هذه الآلاف تواجه ما يحتاجه الواقع اليوم؟ نحن عندنا مشكلة كبيرة في واقعنا اليوم مع خريجي الشريعة كما يظن البعض. بعض الناس يتصور أن المشكلة في ازدياد، بعض الناس يتصور أن الحمد لله بدأنا نحل هذه المشكلة وكانت مشكلة سابقا والآن الخريجين بشكل أفضل. اليوم خريجو كليات الشريعة بعض الناس يهاجمهم هجوم شديد ويرى أن بينهم وبين الواقع قطيعة، وبينهم وبين التقنية والإنترنت قطيعة، والبعض يرى أن لا، هذا الكلام غير صحيح، وبالعكس اليوم الخريجين من كليات الشريعة أدائهم بدأ يتحسن وتواصلهم مع الحياة ومع الإنترنت ومع التكنولوجيا بدأ يتطور. هل بالفعل الشريعة تخرج لنا علماء ودعاة على مستوى التحديات التي تواجهنا اليوم؟ هل فعلا يخرج لنا أناس يستطيعوا أن يعايشوا الواقع ويقدموا ما يحتاجه شباب الأمة، أم للأسف يعني يعيشوا في القرون الماضية ولا يعيشوا واقعهم ولا يعرفوا علوم زمانهم؟ هذا موضوع خطير وموضوع مهم الحقيقة، وخاصة أن قضية الشريعة وقضية خريجي الشريعة يمس كل إنسان فينا. أئمة المساجد، خطبائنا في كل جمعة هم خريجو هذه الكليات. مخرجات كليات الشرعية بين تحديات الواقع وبين الضعف العلمي هو موضوعنا، أين الوسطية في هذا الموضوع؟ معي مجموعة من أساتذتي الكرام وعلمائنا الكبار المختصين والمهتمين بالموضوع، ومعي عدد كبير أيضا من الشباب والفتيات الذين سيشاركون في بلورة هذا الموضوع. لكننا بعد إذنكم تعودنا أن نوجه أسئلة لجمهورنا ولمشاهدينا أولا، وبناء عليها تسمعوا النتائج وتعلقوا عليها. فبعد إذنكم لحظات ثم أعود إلى أساتذتنا. سؤال أولا للجمهور الذي يشاهدون قناة الرسالة في التلفزيون: تستطيعوا أن تساهموا معنا في بلورة الرأي في هذه الحلقة من خلال إجابتكم بالأسمس بالرسائل على الجواب على السؤال التالي: خريجو الكليات الشرعية الحديثة، نتكلم عن العالم الواقع اليوم. أمامكم خيارات: الخيار الأول أنهم متمكنون علميا وواقعيا، يعرفون واقعهم ومن الناحية العلمية الشرعية هم متمكنون، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني أن عندهم علم شرعي، متمكنون علميا لكنهم لا يعرفون زمانهم، ضعيفون واقعيا. والاختيار الثالث: ضعفاء في العلم وضعفاء في معرفة الواقع. ثلاثة اختيارات من حقكم أن تصوتوا عليها بإرسال رسائلكم سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادات، وستظهر النتائج والنسب على الشاشة وتتغير مع تغير تصويتكم خلال الحلقة وأيضا في حلقات الإعادة. أيضا أبشر جمهورنا الكريم بأنكم تستطيعون مشاهدة قناة الرسالة في أي مكان في العالم اليوم، حتى لو لم تصلها البث الأقمار الصناعية، من خلال موقعنا بالإنترنت في بث مباشر في أي مكان في العالم، وعلى فكرة واضح جدا الحمد لله، على الرسالة.net. أيضا الحلقات السابقة التي فاتتكم من الوسطية أو من برامجنا الأخرى تستطيعوا أن ترونها بالكامل من خلال أرشيف الرسالة الموجود على موقعنا، وكذلك تستطيعوا الاطلاع على نصوص هذه الحلقة وكل الحلقات التي بثت أيضا على موقعنا الرسالة.net. فشاركونا بالتصويت وشاركونا بقراءة الحلقات والتعليق عليها. الشباب الذين معنا في الاستديو، الفتيات والأخوات الكريمات، أريد أن أسألكم سؤالا سينبني عليه حواري مع أساتذتي الكرام. أعتقد أن مستوى خريجي التعليم الشرعي لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم، أمامكم ثلاث اختيارات: تعتقدون أن خريجي الشريعة، خريجي الكليات الشرعية مستواهم ممتاز، تضغطوا الزر الأول لو سمحتم. إذا تعتقدوا أن مستواهم عادي متوسط، تضغطوا الزر الثاني تعتقدوا أنهم ضعفاء، طبعا من خلال احتكاككم وانطباعكم ستضغطوا الزر الثالث. صوتوا لو سمحتم، نتائج تصويتكم وتعليقاتكم سأخذها منكم يا شباب، ثم سأخذها من جمهوري من وأساتذتي الكرام. كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية، ونحن نناقش في هذه الحلقة موضوع خطير ومهم. نتكلم عن خريجي الكليات الشرعية ومدى تمكنهم في العلم، مدى تمكنهم في معرفة واقعهم واستجابتهم لحاجة الأمة. قبل أن نبدأ بالحوار مع أساتذتنا الكرام، أذكر جمهورنا الذين يشاهدون قناة الرسالة في كل مكان أنهم بإمكانهم التصويت على موضوع الحلقة ومشاركتنا في بلورة الرأي فيها. سؤالي لجمهورنا الكريم الذين يشاهدون أن خريجي الكليات الشرعية الحديثة عندكم ثلاث اختيارات، أنهم الاختيار الأول متمكنون في العلم ومتمكنون من معرفة واقعهم، في هذه الحالة ترسلوا رسالة فيها الرقم واحد. الاختيار الثاني أنهم متمكنون علميا لكنهم ضعيفون واقعيا، وفي هذه الحالة ترسلون رسالة برقم 2. والاختيار الثالث أنهم في العلم ضعفاء وفي معرفة الواقع ضعفاء، وفي هذه الحالة ترسلوا رسالة فيها الرقم 3. ستظهر النتائج باستمرار وتتغير حسب تصويتكم سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادة. جمهورنا كذلك تستطيعون مشاهدة قناة الرسالة في كل مكان والبث المباشر في كل مكان من خلال موقعنا الرسالة.net. طيب أساتذتي الكرام، قبل أن أبدأ الحوار معكم، احنا أخذنا استطلاع من الشباب وظهرت نتائج هذا الاستطلاع. كنت سألت الشباب قبل الفاصل عن مستوى خريجي الكليات الشرعية، هل هو ممتاز أو متوسط أو ضعيف؟ الذين قالوا أن المستوى ممتاز 14% فقط، الذين قالوا أن المستوى متوسط 37%، والذين قالوا أن مستوى خريجي الكليات الشرعية ضعيف حوالي نصف الشباب 49% قالوا أن المستوى ضعيف. طبعا هذه تعتبر مأساة لما تكون المستوى فقط 14% قالوا ممتاز والباقين أما متوسط أو ضعيف، عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة. خلينا أخذ بعض الآراء من الشباب ثم سأعود إليكم بعد إذنكم. من يرى أن مستواهم ضعيف؟ من اللي قال ضعيف؟ نشوف. طيب نأخذ ابننا الكريم، تفضل.
أنا أعتقد أن المستوى ضعيف جدا، لأنه من ناحية النظرية
لازم نضيف بند زيادة، ضعيف جدا.
هو من الناحية النوم علميا كويس جدا، هو يعني الدراسة بتاعتهم نظرية أكاديمية بحتة، مش بينزلوا في المجتمع بيعملوا دراسات، ما فيش التجديد في الدعوة، ما فيش تجديد في الأمور الدينية. يعني أمثال على ذلك إن زي الدعاء الجداد اللي طالعين معظمهم مش بتوع
مش تخصص شرعي،
مش تخصص شرعي. زي حضرتك وعمر خالد ومصطفى حسني، يعني في فرق كبير جدا من بتوع دارسين الشريعة وفرق كبير جدا من المجتمع. ده في وادي
وده في فاصل بينهم وبين واقع المجتمع وتعايشه مع المجتمع.
تمام كده،
شكرا يا ابني. ناخذ رأي آخر سواء من البنات أو الشباب، تفضل أستاذ.
أنا أعتقد أنه ضعيف جدا لسبب أساسي، تحول مفهوم خريج كلية الشريعة من أداء كرسالة إلى وظيفة. أصبح خريج كلية الشريعة أنه بيخش كلية الشرعية
عشان الشهادة،
عشان الوظيفة فقط، إذا كان فيه إمكانية وظيفة. لكن كرسالة بيعيش لأجلها وبيأديها، أعتقد أنه مفقودة يعني.
طيب إحنا سيكون أحد محاورنا هذا الموضوع وبشكل خاص. أحد يحب يعلق أيضا؟ طيب ناخذ ابننا الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عزت، هو حضرتك بس في نقطة مهمة جدا اللي هو الجانب التربوي في التربية الشرعية أو في الدراسة الشرعية. للأسف عندنا خريجين الشريعة دراسته نظرية جدا، يعني ما فيش متابعة لأخلاقهم، ما فيش متابعة لتربوياتهم، ما فيش الحاجات دي للأسف بتفصل الطالب عن منهجه الروحاني ومنهجه العلمي الدراسي. فطبعا للأسف الخريج بيخرج، يعني للأسف ممكن نجد إن في ناس ما بتصليش، يعني ما بيصلوش اللي هي أبسط حاجة.
خلي يمكن ما يصلوش قليلة، لكن كم واحد خريج كلية الشريعة ما نجح بالغش؟
لا دي
هذه مشكلة ظاهرة كبيرة للأسف. نعم
للأسف يعني.
فشكرا. إذن يأخذوها نظرية لكن تطبيقاتها العملية ضعيفة. طيب أنا سعيد بوجود عدد كبير من أخواني الضيوف. خلونا أولا نبدأ بالتعريف بكم ثم سنأخذ مجموعة أسئلة سريعة. سنبدأ بك دكتور، كل واحد يعرفنا بنفسه لو سمحتوا.
أهلا دكتور جميل أحمد علام، عميد معهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية والزقازيق والمنوفية، وعضو رابطة العالم الإسلامي سابقا ومحاضر بالمراكز الإسلامية بأوروبا.
حياك الله دكتور، سعيدين بك.
أهلا بك.
مجد مكي، باحث في العلوم الشرعية ومشرف على موقع رابطة علماء سوريا.
أنت من علماء سوريا الذين يعيشون في السعودية؟
نعم.
ولك طبعا مشاركات في المناهج وأعدادها في العقيدة وغيرها. فسعيدين بوجودك معك دكتور.
الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض، صحافي وكاتب وشاعر.
رسالتك في الماجستير كانت؟
الماجستير كانت عن تناول الانتفاضة الفلسطينية في صحافة النخبة الأمريكية.
طيب، وفي الدكتوراه؟
إيمان وبيان، Faith and Rhetoric, Friday Speech as Political Communication, خطبة الجمعة بوصفها وسيلة إعلام سياسية.
فأنت دكتور معنا من السعودية، وأنت أخذت درست خطبة الجمعة من الناحية العلمية في دراسة أنت درستها في أمريكا؟
درست الدكتوراه
في بريطانيا.
في بريطانيا.
في بريطانيا. وكانت رسالتك في الدكتوراه عن خطبة الجمعة
بوصفها وسيلة إعلام سياسية.
فحنشوف أثر خطبة الجمعة. وطبعا دكتور أحمد احنا سعيدين بك، وسيضيف لنا نظرة الإعلاميين والدراسة العلمية لخطبة الجمعة كذلك، فسعيدين بوجوده. تفضل.
أستاذ الدكتور عبد الحميد حمد الشاب العبيدي، أستاذ في كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد سابقا والآن محال على التقاعد.
نعم. لكن عندك أيضا كنت عميد كلية
الشريعة في اليمن.
في اليمن.
نعم.
في وحاليا أيضا لك برامج تلفزيونية.
نعم، برامج تلفزيونية. نعم.
حياك الله. بس عندك برنامجين في القناة ما شاء الله.
نعم.
فأنت مرتبط بهذه المسألة من الناحية الإعلامية، وكنت عميد كلية الشريعة.
نعم.
بس أنا أسألك على مستوى طلبتك أيضا إن شاء الله. دكتور تفضل.
دكتور محمد رافت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعميدها السابق هي كلية الشريعة في طنطا، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ومناصب أخرى ما شاء الله. فحياكم الله جميعا. فمستوى ضيوفنا ما شاء الله مستوى عالي جدا، وسعيدين بكم. أنا سأعمل حركة كذا سريعة قبل ما نبدأ النقاش وقبل ما تعلقوا على نتائج التصويت. سأسألكم تجيبوني لو سمحتوا نعم أو لا. هل هناك ضعف في الأمور التالية؟ أتكلم عن خريجي كلية الشريعة. طبعا كلامنا على فكرة بس عشان نكون محددين جدا، نحن نتكلم عن خريجين اللي هم بمستوى البكالوريوس، أما الذين مستوى دكتوراه واللي حيكونوا أساتذة هذا موضوع ثاني. فإحنا نتكلم عن واحد طالب دخل كلية شريعة أو معهد شرعي ويتخرج بمستوى بكالوريوس سواء من كلية أو من جامعة، وفي الغالب سيكون إما مدرس أو إمام وخطيب، في الغالب هذا هو الذي نتحدث عنه، وهي الأعداد الأكبر الحقيقة من الخريجين. فحديثنا سيركز على هذا، وهذه حاجتنا المباشرة الآن. أسألكم عن المظاهر، سأخذ مظهر مظهر ونأخذ نعم ولا بسرعة. المظهر الأول، مدى تمكنهم في العلم الشرعي، في ضعف
بالنسبة للطلاب
طلب
والدارسين والدارسات؟
نعم.
مش كل الدارسين والدارسات
طبعا، أكيد الغالبية
نستطيع أن نقول.
سؤالي دائما عن الغالبية.
نستطيع أن نقول المتوسط،
ضعف متوسط. نعم.
أيضا ضعف متوسط.
متوسط.
لا أستطيع أن أحكم.
ما تستطيع.
ضعف لكنه ليس كبير.
دكتور
ضعف الغالب ضعيف.
الغالب ضعيف. بس سؤال على هذا نفس السؤال بس أسألكم مرة أخرى. تعاملتوا مع بنات وشباب.
نعم.
مين اللي أضعف، البنات ولا الشباب؟
لا أنا أستطيع أن أنا أقول بأمانة أن البنات أكثر اهتماما وأكثر استيعابا من الشباب.
لا حول ولا قوة إلا طبعا فرحانين أنتوا.
كل أمانة يعني.
يعني واضح اهتمام البنات.
البنات أحسن أكثر.
نعم. دكتور درست طالبات وطلاب.
ايه؟
هناك فروق.
نعم. بشكل عام.
بين الجنسين.
مين الأحسن؟
هو صعب الحكم أيضا، لكن البنات لديهن حرص أكبر على.
طيب. فالبنات أحرص.
الطالبات أحرص من الشباب على العلم أكثر مما
أكثر
هو
أكثر من الشباب.
نعم.
دكتور
هو ما نقدرش نحكم إلا إذا كان في استقراء
طبعا، بس من خلال احتكاككم الشخصي.
لكن هو زي ما قال الزميل إن البنات في غالب الأمر حريصات على
طيب.
لأن ما لهمش مشاغل زي الشباب.
يا خسرت الرجالة بس. فمشكلة والله، مشكلة يا شباب.
تدري عشان ما لهم مشاغل.
طيب خلونا نأخذ مظهر ثاني كده بسرعة. طيب قضية تقدير المصالح والمفاسد وفقه الأولويات، ماذا يقدم ماذا يؤخر، هل في وعي في هذه المسألة أم في ضعف؟
في وعي إذا كان لديه الاستعداد الذاتي؟
لا لا بشكل عام، إحنا الأغلبية الشباب أو البنات اللي يتخرجوا هل في هذا الجانب عندهم ضعف ولا بشكل عام جيدين؟
لا أعتقد أنه ليس ضعفا، أنا قلت أن البنات أكثر.
لا مش البنات، أنسى الآن البنات والأولاد، الخريجين بشكل عام
متوسط.
متوسط دكتور، تقدير المصالح والمفاسد وفقه الأولويات
مستوى ضعيف.
ضعيف.
أنا أعتقد هنا في ضعف.
ضعف
واضح. نعم جيد.
جيد.
لا هو الآن إحنا بنتلافى الضعف الآن في كلية الشريعة،
بس حتى الآن الخريجين مستواهم في هذا الجانب
يعني قريب من المتوسط في الاطلاع متوسط على القضايا المعاصرة. طيب.
المحور الثالث الحديث عما يناسب الناس، والحديث عن قضايا الساعة وعدم الحديث عن قضايا لا حاجة لها، مدى حسن اختيارهم للمواضيع التي يدرسوها ويختاروها لخطب الجمعة؟
بتحرجني. هو أتكلم عن الخريجين؟
لا مش خريجينك، أنا أتكلم عن الخريجين بشكل عام. سنأتي لمعهدكم المميز إن شاء الله.
بشكل عام أستطيع أن أشاركك أن المستوى دون المستوى
ضعيف. في ضعف دكتور؟
مستوى متوسط.
متوسط.
أنا أعتقد فيما يتعلق بخطباء الجمعة،
خطباء الجمعة بالذات
وصلتهم بالواقع.
نعم.
واطلاعهم عليه أو حديثهم عنه، أعتقد هناك كارثة في هذا.
في كارثة.
في كارثة في هذا.
نعم.
السياق.
نعم. طيب احنا قضية الواقع هذا موضوع ثاني، بس لا ندمجها في هذا، ما عندنا مشكلة. تفضل.
جيد.
تعتقد انهم اختياراتهم جيدة؟
نعم اختيارات.
استاذنا.
لا اقرب الى الضعف، لانهم في اختيارات الموضوعات احنا بنتكلم على الخطباء والوعاظ الذين
نعم والذين يدرسوا في النهاية
في كثير من الحالات غير موفقة.
غير موفقة، اختيارات غير موفقة. انا اذكر لما كنت انا دخلت في الجيش لمدة سنة تحت التجنيد الإلزامي، فكانوا أرسلونا أستاذ جامعي أستاذ أزهري يدرسنا ثقافة إسلامية كأحد المواد اللي كنا ندرسها في الكلية العسكرية، فكان أول درس بدأ فيه عن أحكام الطلاق وإحنا كلنا ما كنا متزوجين. خلينا نتزوج بعدين نشوف. فعلا مشكلة يعني الاختيارات، اختيارات غير عادية يعني.
حتى العرب سموا هذه في البلاغة سموها مراعاة ومقتضى الحال.
اي نعم مراعاه مقتضى
الحال. كان بالاتصال او الخطيب ينبغي ان يراعي. طيب. الوضع النفسي للناس.
النقطه التاليه اللغه العربيه وتمكنهم منها.
لا ده المستوى اللغه العربيه ما ملوش اي تقدير خالص نهائي، ده نقدر نقول حاجه خارج
مهزله يعني.
لا مش عايز اقول بلك يعني. خلاص
في مشكله كبيره جدا
يعني. هذه الظاهره مشتركه حتى مع خريجي كليه اللغه.
سناتي عن
الضعف موجود وليس مقتصرا على خريجي كليه.
بس خلينا احنا نركز على كليات الشريعه
حتى لا نحمل
كليات الشريعه المفروض يكون متمكن من اللغه العربيه.
نحملهم ما لا يحتمل خريج كليه اللغه العربيه اولى ان يكون قوي.
استاذ يقول ان كليه العربيه خريجي كليه عربيه ما يعرف عربي، فكيف في كليات الشريعه؟
الكليات الشرعيه سواء كانت كليه الشريعه او اصول الدين برضه شرعيه.
نعم.
اضم صوتي للدكتور محمد رأفت لأن هناك فرق بين كلية الشريعة.
نعم.
وكلية الشريعة والكليات الشرعية بصفة عامة.
نعم.
الكليات الشرعية تضم اللغة العربية أو
لا لا احنا كل
أصول الدين اللغة
لا لا
العربية
كلامنا عن
كلية الشريعة
الدراسات الشرعية المباشرة. نعم. كلامنا عن الدراسات الشرعية المباشرة
الكليات الشرعية عموما.
نعم.
أولا الضعف
عام في كل التخصصات
ومخيف،
لكن كليات الشرعية
اللغة.
أما عن خطباء الجمعة سألتني عنهم فأنا أعاني جدا من البحث عن خطيب يعني يكون فقط أخطأ 3-4 مرات في الخطبة. أعتبر هذا إنجاز عظيم من لو أخطأ 3 مرات فقط في الخطبة.
طيب بالنسبة لمستواهم باللغة العربية
ليس بالمستوى الجيد،
ضعيف يعني.
ولكن موجود شيء من المعلومات اللغوية.
المعلومات بس هو أداءه لما يتكلم لما
أداؤه معنات ترجمة لما قرأ وفهم.
بس أداءهم في اللغة العربية جيد ضعيف؟
جيد. وخاصة عندنا هنا في مصر لأنهم خريجي الأزهر والأكثر يحفظ القرآن حتى يقبل في هذه الكليات.
نعم.
وهو يعدل من حيث
اللغة. فتعتقد أنه جيد؟ نعم. دكتور محمد رافت.
نعم متوسط يعني. ويعني وهناك حالات برضو صارخة في الأخطاء يعني.
نعم.
أنا أذكر أني كنت في مسجد بأصلي فيه الخطيب يتكلم يغلط أنه هو نطق صح يقوم يرجع تاني
يصلح اللي هو يصلح الصح ويسوي غلط
يصلحها غلط. لكن هنا اسمح لي اقول ان المستوى اللغوي الضعيف عام حتى في المسؤولين،
حتى في كل مكان
في المسؤولين حتى كبار
اي لا خلي المسؤولين هذول مرفوع عنهم القلم. نعم احنا كلامنا عن كليات الشرعيه التي تخرج لنا خطباء ائمه شرعيين اساتذه الدين، حديثنا عن هذا.
نعم.
سواء كليات او معاهد بمستوى البكالوريوس. طيب ناخذ نقطة أخرى، حديثنا عن التقنية تعاملهم مع الإنترنت، مع الكمبيوتر، مع البحث العلمي في خلال هذه الأجهزة؟
أستطيع أن أقول أنه متقدم، يعني
في تحسن،
في تحسن أكيد
كبير، يعني
لأن لغة الشباب هي أساساً.
نعم، فتعتقد أن هذه ما فيها مشكلة؟
لا لا،
مش مشكلة،
مستوى متوسط.
لا متوسط.
أحمد، أنا لست على اطلاع على واسطة ولا أستطيع الحكم.
نعم،
لكني أشاهد مثلاً حتى
اللي تشوفه
عندنا، عندنا القضاء في المحاكم الشرعية في
نعم.
السعودية
نعم.
كل تعاملهم مع الحاسوب
فانتهت هذه المشكلة، ما تعتقد
أنه هي مشكلة؟ الحاسوب، القضاء وكتاب العدل وكتاب الضبط كلهم.
فبعض الناس يتصور أن المشكلة هي من ناحية التقنية بس. لا 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 لا، نشوف رأي الأساتذة المختصين.
يا سيدي، التقنية الآن حتى الأطفال يستخدموا الإنترنت ويستخدموا،
فما في مشكلة في هذه
المشكلة. نعم.
دكتور محمد رافت.
لا، أنا أظن أن أولادنا بدأوا ينتبهوا لهذه التقنيات الجديدة، وشأن في كل تقنية جديدة أن يدخلها قليل.
نعم.
ثم تنمو. لكن أنا يعني لو سألتني رأي عن مستوى اللي موجودين الآن وشغلوا.
نعم.
بهذه التقنية، أقول راضي فعلا، لأنهم مقبلون على هذا.
فما عندنا مشكلة، واضح أن في شبه إجماع أن ما عندنا مشكلة من ناحية التقنيات. بعض الناس تصور أن مشكلة خريجين الشريعة أن ما يعرفون الإنترنت وما يعرفون كمبيوتر.
لا 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 لا.
هذه ليست مشكلة، هذه ليست هي المشكلة. صحيح.
بدأوا انتبهوا لها.
مشكلة الشباب أساسا.
الإنترنت على فكرة فرضت نفسها بشكل
مدى اطلاعهم على الأحداث السياسية ومتغيرات العصر وما يجري في الدنيا.
أستطيع أن أقول أن هناك هروب من الولوغ في هذا الميدان،
يعني يتجنبوه.
نعم
دكتور،
مستوى ضعيف.
ضعيف.
أنا أعتقد كلمة الولوغ هنا هي مشكلة المشايخ وطلاب والمهتمين بالعلوم الشرعية.
نعم.
لأنهم ينظرون إلى السياسة بوصفها وحلاً يجب أن لا يلغوا فيه.
نعم.
وهذه هي الحقيقة، وقوع في الفخ العلماني.
نعم.
لأن من أدبيات الإسلام التي تربى عليها الناس سيما في الحركات الإسلامية أن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، ثم فجأة يتجنبون الخوض في السياسة ويقولون لا نريد أن نلغ ولا نريد أن ننزلق.
فوقعوا
في الفخ العلماني،
في تجنب عام لهذه المسألة،
في محاولة الهروب منها. وإذا لمسوها كما لمس بعض المشايخ، نجد أنهم للأسف يقعون في أخطاء كبيرة جدا في هذا المجال.
أنت سويت بحث علمي في هذه المسألة من ناحية السياسية، خطباء الجمعة أدائهم في هذه المسألة؟
أنا انتقيت الحقيقة خطباء كان لهم انتقيت خطباء ذوي وعي سياسي.
نعم.
انتقيت ثلاث خطباء من عدة أماكن في العالم العربي.
إيه؟
من الكويت ومن السعودية ومن مصر.
نعم.
يعني لهم رؤية سياسية، لكن في بعض المشايخ
أتكلم عن ظاهرة عامة، احنا ما نتكلم عن في ظاهرة عامة.
أنا أعتقد في ضعف،
في بعضهم يتكلم في السياسة ويلخبط يعني.
إي جدا.
بس هذا اللي بيان.
كارثة، كوارث.
هذا سؤال.
يأتون بكوارث.
كوارث.
نعم.
نعم.
حقيقة ولوجهم في القضايا السياسية جيد، ولكن اللي يجرهم لهذا هو تعصبهم لبعض الآراء المتطرفة من هنا وهناك، فهذا هو القصور في هذه. أما من حيث فهم السياسة اليوم، لا. العالم العربي والإسلامي يجبر أن يفهم السياسة لأن حياته قد ارتبطت بالسياسة دائما.
أختلف مع هذه النقطة. هناك عدد لا بأس به من المشايخ وأهل العلم عندهم قصور في فهم الواقع السياسي المعاصر.
عدد يعني نسبة كبيرة.
أعتقد هناك نسبة لا يستهان بها.
نسأل الأستاذ دكتور محمد رافت.
وأنا أعتقد إن هم أقرب إلى الجيد في المهم بالمعلومات السياسية والثقافية والاجتماعية، لسبب أن مصادر المعرفة زادت عن الأول. يعني هي ليست محصورة الآن في كتاب.
صحيح.
أو في ندوة، وإنما تعددت المصادر الآن في التلفزيون، الإذاعة، الصحف، الندوة التي تقام في الجامعة أو في غيرها. فهنا الولد أو البنت تعددت قدامه مصادر المعرفة.
طيب.
وبالتالي وأنا حتى لما أثير موضوع في المدرج بعد انتهاء المحاضرة العلمية وأقول لهم يسألوا في أي موضوع، أجدهم مهتمين بقضايا فهمينها فعلا. هينا. وبالتالي أنا يمكن يعني أقول إنهم في هذا المستوى بدأوا ينضجوا
في تحسن العلمية. بس في فرق بين الاطلاع والوعي.
هناك فرق بين رؤيته الذاتية أو معلوماته الشخصية وبين ممارسته لهذه
الرؤية
في الواقع.
يعني مش معلومات،
مش معرفة على منبر.
أنا هذا اللي يعني أنا لخصتها بكلمة، قلت في فرق بين الاطلاع والوعي.
في شيء
يعني اطلاع ومعلومات وكذا متوفرة للجميع الآن، يفتح القنوات الفضائية، لكن لما يتكلم عنها في خطبة الجمعة ولا لما يسقطها هو هذا اللي يمكن اللي فيه إشكال.
يعني إنه لا يتاح له في خطبة الجمعة.
إنه يتهرب.
ليست هناك منافذ حرية ليعبر عن الواقع السياسي.
سنأتي لقضية الحرية.
في مثل.
سنأتي للأسباب. سنأتي. إحنا بس قاعدين نأخذ الظواهر بس.
في شيخ. بسرعة. في شيخ مثلاً.
نعم.
شيخ ما أفتى مثلاً بأن المقاومين الفلسطينيين يجب ألا يقاوموا الاحتلال الإسرائيلي. حتى يستأذنوا ولي الأمر.
نعم.
ونفس والقضية نفسها طبقها على العراق، قال المقاومة العراقية ينبغي ألا تقاوم حتى تستأذن ولي الأمر، وكان وقتها بريمر هو ولي الأمر.
هؤلاء حقيقة لا يعبرون عن أهل العلم. نعم. هذه حالات نادرة حتى لا نظلم. نعم. أهل العلم.
نعم. لا أنا لا أظلم أهل، لكن هناك هناك تيار سائد أيضا ويفرض نفسه على وسائل الإعلام.
لا قيمة لهذا القائل في سوق العلم.
طيب على كل حال احنا ما عاوزين نناقش المثل، خلونا بس عشان الوقت عاوز آخذ ظاهرة أخرى. خطبة الجمعة فيها ضعف، فيها ملل، فيها تكرار، صحيح؟
الحقيقة فيها ضعف، وضعف فادح وشديد.
نعم أستاذ.
لا، خطبة الجمعة في مستوى جيد وأداء جيد،
في تحسن.
نعم لا شك هذا
في الغالب العام في رأيك. نعم.
أنا تبلد حسي أمام الخطيب الحي،
تبلد حسي
الخطيب الحي الذي أنا فيه، لم أعد يعني أحاول أن أبحث عن خطيب جيد، لأنني
بطلت فقدت
الأمل، لأنني فقط أؤدي الصلاة لأن ربي فرضها علي، فأذهب أصلي وأستمع الخطبة كواجب وأؤديه ثم أذهب إلى بيت.
خطيب الحي لا يعبر،
أنا أتعب حتى أبحث عن خطيب جيد. أصبح الخطيب الجيد عملة نادرة، لا من ناحية اللغوية ولا من ناحية إعداد الموضوع ولا من حيث إسقاط على الواقع ولا من حيث الجرأة، لأن الخطيب يجب أن يكون جريئا كأي رجل يمارس الإعلام.
أنت في الرياض وهو في مكة.
يا سيدي هذا التعميم مع احترامي للدكتور أحمد، هذا التعميم يحتاج إلى استقرار.
أنا لا أعمم،
أن أقول من خطيب الحي لأعطي هذا الحكم العام.
لا أنا لا أعمم،
فيها وعي وفيها لا، أنت عم تشوف جهد لا تشوف خطيب يعني لا، فالأمر لا يعني خطيب الحي يتبلد حسك من سماعه لا
ستجد
يعني
قلة من الخطباء لا الذين فعلا لا يشفون الغليل
بفضل الله.
ستجد قلة
بفضل الله كثرة كاثرة إن شاء الله.
يا زين اختلاف واضح بين الرأيين، تفضل دكتور.
يا سيدي الظاهر أن الآراء يعني في كل بلد اتجاه خاص.
نعم هو بلد واحد واختلفوا.
نعم احنا نعم. وفي بلد واحد ممكن يختلفون. نعم. لكن احنا نتكلم الآن عن عموم العالم العربي
عموم.
والإسلامي.
نعم. نعم.
في هذه الأيام في هذه السنين أصبح الوعي رائع جدا وأعلى ما يمكن من هذا.
تعتقد أن خطبة الجمعة جيدة ورائعة وممتعة؟
جيدة ورائعة وتوجه الناس إلى كثير من الأمور. أما أن الضغط على
لحظة شباب اللي فيكم يستمتع بخطبة الجمعة يرفع إيده.
لن تجد
حوالي الربع الثلث
قد لا يصلون.
موضوع مهنس
ما يصلون
لا يصلون الجمعة لن لا تجب عليهم.
لا يصلوا
لكن يسمعون.
دكتور محمد رافت ما رأيك بمستوى خطبة الجمعة؟
هو خطبة الجمعة على وجه العموم ضعيفة في كثير من الأحوال، وده يرجع برضو إلى ثقافة الخطيب. هو كونه اختار موضوع بعيد عن اهتمامات الناس وخصوصا الموضوعات التي يعني تحتاج إلى إبداء الرأي.
نعم.
هو ما عندوش الـ 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 الإلمام بالموضوع من هذه الناحية، فبيختار موضوعات تقليدية جدا.
نعم.
موضوعات اللي خرمت من كل ناحية من الكتابة والوعظ وكل حاجة. احنا عاوزين موضوعات يعيشها الناس الآن.
نعم.
فهنا بيعيقوا عدة أمور. أولا اللي هو بيراعي ناحية المسؤولية ويخاف من المسؤولية.
نعم.
تاني حاجة انه ما عندوش المصادر العلمية اللي بتساعده، لانه هو ايضا محتاج الى اعانة مالية تديله.
طب احنا سنأتي للأسباب، احنا ما دخلنا في الأسباب، احنا بس بالظاهرة.
نعم.
اذا واضح جدا ان عندنا مشكلة في الآراء. بس قبل ما نختم بفاصل اريد ان اسأل عن قضية، ما مدى قدرة، طبعا هؤلاء الخريجين في النهاية حيكونوا اما اساتذة سيتعاملوا مع الناس مباشرة سواء في المسجد أو في المدرسة، ما مدى قدرتهم على مواجهة الآراء المتطرفة والتيارات المتطرفة؟
والله بالنسبة يعني المرجعية بترجع لمدى استفادة الدارس من العلوم.
نعم.
لو قلنا استفاد من هذه العلوم
انت بشكل عام
يستطيع أن
لا أنت الآن خلينا هو استفاد. نعم. واقع الآن أمامنا، تخرجوا ونزلوا الميدان، ما مدى قدرتهم على مواجهة التيارات المتطرفة؟
أعتقد أن الغالبية العظمى من الدارسين لديهم وعي كافي يميز لهم بين الأفكار الصحيحة والأفكار الغير صحيحة،
يقدروا يوجهوا الشباب توجيه صح.
الممارسة شيء ثاني.
لا أنا هذا سؤالي، يستطيعوا مواجهة التيارات، يستطيعوا إصلاح؟
لا يستطيع أن يواجه،
ما يستطيع هذا،
لابد من توجيه.
أرى أن لهم أثر في ذلك، يعني إذا ما ابتعدوا عن العزلة أو الاستعلاء عن الآخرين واختلطوا بهم وتعاملوا
الأغلبية عمليا الأغلبية عندهم القدرة هذه
لهم. نعم.
عندهم
لهم
أثر. أعتقد أن لديهم القدرة وأيضا أصبح لهم أثر،
أصبح لهم،
نحن نشاهد أثرهم في السعودية.
نعم.
نشاهد أن الخطباء يقومون بدور مشهود من هذا القبيل. ولكن أحب أن أثير نقطة مهمة جدا،
أنا أعرف الكلام ليس فقط عن الخطباء، خريجين شريعة قد يكونوا أساتذة في المدارس،
حتى أساتذة في العلوم الشرعية. نعم. لهم دور كبير. نعم. في إدانة ظاهرة العنف وفي تحذير الشباب منها. لكن في نقطة، هناك من يحذر في الصحافة من أن من أن الخطباء الجمعة مثلا ينبغي أن لا يسيس الدين،
نعم،
وينبغي أن لا يثير القضايا السياسية،
نعم،
وينبغي أن لا ينأوا بالمسجد عن السياسة، هكذا يقولون، ثم نعم يطالبونهم بأن يدينوا ظاهرة العنف.
طيب،
فكأنهم يردون سياسة فقط في مجال واحد.
حقيقة الخوف على الخطباء وعلى المدرسين في أن يقول مسألة مخالفة لسياسة البلد الذي هو فيه ظاهرة واضحة جدا وتحتاج إلى تهذيب.
لا، ما أتكلم عن هذه الصورة،
لكن نجد
عددا، عن قدرتهم، نعم، على مواجهة التطرف،
قدرتهم على الكثرة منهم يستطيع أن يتصرف فيها.
هذا هو سؤالي،
لكن هو نقص واحد فقط، أنه هو نفس الخطيب قد يكون هو متطرف.
أيوة، هذا مشكلة،
فهذا أكبر، يفسد أمور كثيرة.
نعم،
أما لو أخذوا الأمور بشكل واسع، بشكل دقيق، بشكل مناقش بعيد،
طيب،
عن 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 كل،
فعندهم قدرة على المواجهة.
نعم، نعم،
دكتور،
هو يعني اسمح لي أقول إن هذا يختلف باختلاف البلدان. يعني هنا مصر اللي أنا عايش فيها غير بعض بلاد تانية.
نعم،
يعني البلاد تانية يمكن معظم المتصدرين للوعظ والإرشاد بيدعونا إلى التطرف.
نعم،
لكن هنا المعظم هنا يدعو إلى حسن.
أنت كلكم حبائي وعاطفين.
ليه بقى دكتور؟ لأن هي هو الأزهر هنا أولا له تأثيره فعلا.
نعم،
وطبيعة الشريعة هي الليونة والحسنة في،
بس عندهم قدرة على مواجهة يعني الآراء والفكر المتطرف
في حالة استثنائية شاذة.
نعم،
فهنا أنا أرى أن معظم الخطباء عندنا أو الوعاظ يخاطبون الناس بدون تطرف.
لا، ما أسألي عن سؤالي عن قدرتهم على لو في واحد متطرف في المسجد قاعد ينشر أفكاره يستطيعوا يردوا عليه؟
يردوا عليه، لأن أصل التطرف بيبقى واضح الخطأ.
طيب، سؤالي الأخير، هل خريجي المدارس الشرعية والكليات الشرعية سواء خطباء أو أئمة أو أساتذة، هل هم قدوات للشباب؟
القدوة ترجع إلى البيت قبل أن تكون الدراسة.
لا، بس هو كشخص في أغلبهم، كلامي عن الأغلبية،
أستطيع أن أقول إن الغالبية العظمى يمكن أن تكون قدوة.
قدوة،
الغالبية قدوة إن شاء
الله. قدوات،
أنا كمثقف أو كطالب علم أو ينبغي أن لا أنظر إلى شخص محدد لأنه تخصصي أن يكون قدوة، مش لازم. ممكن يكون شخص ثاني،
بس هو هذا دور رئيسي دكتور أحمد. هذا دور رئيسي، لا هو إمام مسجد، هو أستاذ.
هل هم قدوات أو لا؟
أي نعم،
وأعتقد لهم احترام كبير في المجتمع.
لهم احترام كبير.
هم يصلحون أن يكونوا قدوة مع بعض التحفظ على بعض الجوانب
في بعض التصرفات، بس الأغلبية تعتقد، نعم، أنهم قدوات.
نعم، نعم، الأغلبية قدوة فعلا، لأن معظمهم ليسوا شاطين في الدعوة أو في أفكارهم.
نعم. طيب، أنا سعيد بهذه الإجابات. إحنا حددنا أن المشكلة هي في بعض الجوانب وليس كل الجوانب. أنا حبيت أعمل فرشة ما هي الجوانب اللي ممكن تكون فيها المشكلة، وواضح أن عندكم اتفاق على بعض الجوانب أن ما فيها مشكلة، وفي بعض الجوانب اتفقتم أن فعلا فيها مشكلة.
نعم.
طب احنا هنركز على القضايا اللي فيها مشكلة، سننتقل إلى محور حول أسباب هذه المشكلة، ثم محور آخر ما هو علاج هذه المشكلة. لكن قبل ذلك دعوني أخذ استطلاع آخر من الشباب اللي معنا في الاستديو. لكن أذكر جمهورنا الذين يشاهدون قناة الرسالة في كل مكان أنهم يستطيعوا بلورة هذا الموضوع معنا من خلال التصويت برسائل SMS على السؤال التالي: خريجو الكليات الشرعية الحديثة اللي نعيشها اليوم، نتكلم عن مرحلة البكالوريوس، عندكم ثلاث اختيارات: اللي يرى أنهم متمكنون علميا ومتمكنون من معرفة الواقع يرسل رسالة فيها رقم 1، الذين يرون أنهم متمكنون علميا لكنهم غير متمكنين في معرفة الواقع رسالة فيها الرقم 2، والذين يرون أنهم ضعفاء علميا وواقعيا يرسل رسالة فيها الرقم 3. نتائجكم ستظهر على الشاشة وتتغير مع تغير تصويتكم سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادات. سؤال لكم الآن يا شباب، الآن إجابتكم على هذا السؤال حتكون محور حديثنا في الجزء الثاني. السبب، ما هو السبب في الضعف الذي تكلمنا عنه؟ السبب الأكبر في الضعف الذي رأيناه في خريجي أو تكلموا عنه الأساتذة في خريجي الكليات الشرعية، أنا سأعطيكم 4 اختيارات. الاختيار الأول هو مستوى الطلبة، الاختيار الثاني هو مستوى الأساتذة الذين يدرسون هؤلاء الطلبة، الاختيار الثالث هو مستوى المناهج التي يتلقاها هؤلاء الطلبة، والاختيار الرابع هو عدم وجود حوافز تشجعهم على الأداء المميز. طيب، أعيد الاختيارات وهي أمامكم مرة أخرى: اختيار الأول مستوى الطلبة، اختيار الثاني مستوى الأساتذة، اختيار الثالث مستوى المناهج، والاختيار الرابع عدم وجود حوافز. صوتوا لو سمحتم، نتائج تصويتكم وتعليقات أساتذتنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجكم الوسطية. نحن نناقش خريجو الكليات الشرعية مدى مستواهم، مدى ضعفهم، مدى قدرتهم على مواجهة تحديات الواقع. موضوع خطير، وخاصة أن أعدادهم ما شاء الله بعشرات الألوف، وهناك كليات شرعية في كل مكان، ونريد أن نحدد أين الضعف. الحمد لله في تحسن في كثير من الجوانب، في مجالات ما زلنا نحتاج أن نبذل فيها جهد. فنحن تكلمنا عن الظاهرة وأنواعها، نحن الآن في هذا المحور نريد أن نتكلم عن أسباب هذه الظاهرة. أذكر جمهورنا المشاهدين أنهم يستطيعوا المساهمة معنا في بلورة مستوى خريجي كلية الشرعية، وعندكم التصويت، هل هم متمكنين في العلم وفي الواقع، أم متمكنين في العلم لكنهم ضعفاء في الواقع، أم ضعفاء في العلم والواقع. حسب رسائل الأسماس التي تصلنا منكم سيتغير التصويت الذي يظهر أمامكم على الشاشة، ويتغير حتى في الإعادات. سألت الشباب قبل الفاصل أساتذتي الكرام عن ما هو السبب الأكبر في الضعف الذي أشرتم إليه في بعض الجوانب. نحن اتفقنا أن ليس كل الجوانب، في بعض الجوانب فيها ضعف، وأعطيتهم 4 اختيارات. الذين قالوا أن المشكلة هي الطلبة نفسهم، مستوى الطلبة نفسهم 14% فقط. الذين قالوا أن مستوى الأساتذة هو المشكلة الأكبر 9% فقط. 56% من جمهورنا قال أن المشكلة الأكبر هي في المناهج التي تدرس لهؤلاء الطلبة، و 21% قالوا عدم وجود حوافز تشجع هؤلاء الطلبة. 21% قال هذا هو السبب الأكبر. خلونا نأخذ بس بعض العينات من الشباب ثم سأعود إلى أساتذتنا نعلق على هذا. من قال الطلبة هم المشكلة؟ في حد قال الطلبة هم المشكلة؟ تفضل يا أستاذتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الطلبة، عدم وجود الطلبة الموهوبون، عدم وجود الطلبة الموهوبين والأساتذة الموهوبون، وعدم تطوير
طبعا المناهج. كل هذه الأسباب مشتركة، بس أنت قلت الطلبة.
اختيار الطلبة عشوائيا. العلم الشرعي يحتاج إلى تدقيق أكثر، وإلى ذكاء أكثر، وإلى نبوغ، وإلى حب لهذه المواد. فعدم اختيار الموهوبين أصلا هو الذي يؤدي بنا إلى
أستاذتي المشكلة. الآن اللي ما يحصل قبول في كليات أخرى هو اللي يروح شريعة.
نعم، والمستقبل المجهول بعد ذلك. نعم. للطالب النابغة
كثير منهم ما يحصل وظائف وغيرها.
نعم. فطبعا وجود الأسباب الثلاثة،
كل الأسباب طبعا اشتركت. نعم. كل الأسباب، لكن حضرتك ترين احنا سؤالنا عن السبب الأكبر، فكان رأيك السبب الأكبر هم الطلبة. ناخذ رأي آخر، أسباب أخرى. عبير تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اسمحوا لي بس أنقل تجربة شخصية. يعني أنا خريجة معهد إعداد دعاء 4 سنين، وعانيت من أمرين. الأمر الأول كان في المناهج، كان عندنا أساتذة رائعين يعني، وكانت المناهج ضعيفة قليلا، بس كان الأستاذ يفتح معنا مواضيع ويسمح لنا بالأسئلة ونخش.
بس المنهج نفسه فيه مشكلة.
كان فيه مشكلة في المنهج.
لولا الأستاذ اللي يفتح كان عندكم مشكلة أكبر.
بالضبط. بس أنا كنت يعني من حبي للعلم كنت في سنة تانية، كنت بسيب تانية أطلع ثالثة ورابعة أحضر محاضراتهم عشان يعني أنهل من العلم أكتر. فدخلنا في مواضيع كتيرة، الفرق والصهيونية والرأسمالية. انبسطت، قلت خلاص إن شاء الله في سنة تالتة هاخد المواضيع دي كلها. فوجئت في سنة تالتة لغوا كل هذه المواضيع. لغوا المواضيع.
المشكلة المهمة. الأكبر إذن هي في المناهج في اعتقادك.
ولغوا العقيدة، وبدل العقيدة عطونا تربية أولاد. لغوا الدعوة، بدل الدعوة صحابيات. ففوجئت إن المناهج يعني اختلفت اختلاف بين أثر على نفسيتنا وحسسنا بالإحباط. نعم. حتى الأساتذة الكويسين اللي هم كانوا بيفتحوا معنا مواضيع عملوا عليهم حدود. يا إما تلتزم بالمنهج. نعم. يا إما اتفضل خارج. نعم. المعهد.
مستوى الطلبة كيف؟
المستوى الطلب متفاوت، في منهم من يهتم.
أغلبية.
الأغلبية متوسط. بس طيب. في مميزين.
شكرا. نأخذ رأي ثالث، تفضل يا ابني.
أنا أعتقد أن السبب الأساسي هم الأربعة تعتبر من الظواهر، بس السبب الأساسي أن الدين بقى متسيس. يعني اللي بيدرس في المناهج حسب سياسات وأولويات الحكومة. فبقى احنا مش بندرس الدين كمنهج او كدراسة علمية، لا، حسب القرارات الحكومية. في حاجات بتتلغي من المنهج حسب القرار الحكومي. يعني
فأنت ترى ان المشكلة الأكبر سيطرة الدولة على مناهج تدريس الدين.
بقت مؤسسة حكومية. نعم. مش مؤسسة دينية او مدنية.
طيب شكرا يا ابني. سمعتم أساتذتي الكرام هذه المسألة، سمعتم تصويت. خلينا ناخذ الدكتور عبد الحميد، نبدأ بك. دكتور عبد الحميد، هل تعتقد ان المشكلة الأكبر فعلا في المناهج؟
الحقيقة لو سألنا عن الأسباب.
نعم.
لما يختار الطالب الكلية التي يريد.
نعم.
لمردودها المالي.
نعم.
ما نحن بشر والحاجة هي التي تدفعنا إلى كذا.
نعم.
وإذا كان طلب الطلبة لهذه الكليات المرتفعة من حيث الناحية المادية أو المردود المادي،
طب وهندسة وأشياء مثل هذا.
نعم نعم. معنى ذلك أن الطلبة سيتزاحمون على هذه الكليات فنختار الأذكياء وأصحاب المعدلات العالية.
نعم.
وبعد فترة سيكون الأستاذ لو كان الاهتمام والحوافز المادية لطالب الشريعة،
نعم،
لكان الطالب يختار لأن مردودها عالي، سيهيئ أستاذ أيضا جيد، وستوضع مناهج. إحنا إذا ذبينا العيب كله على المناهج، من الذي وضع المناهج؟
نعم.
لو كانت المردودات المالية تجعل الطلبة كثيرين الطلب لهذه الكلية، سنعدل من الطالب والأستاذ.
فدكتور أنت تعتقد أن الحوافز هي المشكلة الرئيسية؟
هو الأصل
الرئيسية.
ولذلك كثير من الدول التي تقوم على أساس ديني،
نعم،
كإسرائيل مثلا،
نعم،
العالم الديني عندهم هو الذي يأخذ أعلى مرتب في الدولة،
نعم،
لأنه باحث، تطلب منه مناهج شديدة جدا كذلك في الدول الغربية.
طيب. فأنت حضرتك ترى أن إذا زاد الحوافز للطالب وللمدرسين
وللمناهج
وللمناهج ستتحسن المسألة، فالمشكلة هي في الحوافز.
نعم.
دكتور محمد رأفت، أين المشكلة الأكبر؟
هو أنا أرى أن الأسباب تنحصر في مستوى الطلبة والمناهج والحوافز
طبعا كلها،
وبعض القصور.
بس السبب الأكبر إيش هو دكتور؟
الأكبر الحوافز.
الحوافز
يعني خليني برضو أقول باختلاف البيئات، يعني
نعم،
في مصر هنا منها عاوزين الحوافز، ولذلك الطالب
في كل مكان دكتور عاوزين حوافز.
لا يمكن في الخليج الطالب ما عندوش
الاحتياج. الله صدق عندنا مشاكل مالية كبيرة يا أستاذ.
لا لا خلينا واقعيين برضو، يعني هو في الخليج الطالب يعني مرتاح ماديا، لكن أنا بقول مثلا زي الطالب المصري، الطالب المصري عاوز يعني المساعدات المالية له اللي تساعده على أن يقرأ وأن يشتري كتب وأن كذا.
نعم.
فهل المستوى المطلوب من هذه الناحية متحقق في الكل؟ لا ما نقدرش نقول. مستوى المناهج أيضا دي نقطة خطيرة جدا. أنا أقول إن يجب على كل الكليات الشرعية سواء كانت الشريعة أو أصول الدين أو كلية دراسات إسلامية وعربية، يجب أن تدرس المواد المتصلة بالحياة المعاصرة، القضايا الآن الموجودة هناك قضايا.
سنأتي دكتور للحل، هذا جزء من الحل، بس خلينا نسأل أين المشكلة.
فهنا برضو قصور في هذه الناحية من ناحية المناهج.
نعم.
يعني لا تطرح في المناهج القضايا اللي محتاجها الطالب.
نعم.
يبقى إذن أقدر أقول مستوى الطالب هو نفسه جاي ضعيف كمان.
نعم.
هو جاي ضعيف من الإعدادي والثانوي.
نعم. وأيضا
ودي ناحية يجب تدرس لوحدها مستقلة عن الجامعة.
نعم.
يعني ضعف الطالب في الإعدادي والثانوي دي مسؤولية المدرسين اللي هم في البداية.
صحيح.
هم.
صحيح.
وبعدين الحافز وبعدين المناهج.
طيب شكرا دكتور أحمد، تفضل دكتور.
طيب أنا أحب أقول أولا أسطورة أن الطالب الخليجي أفضل حالا من الطالب المصري وغيره، أعتقد أنها أسطورة وتجاوزها الزمن. القضية الثانية اللي حاب أقولها في قضية المناهج، أكيد المناهج لها دور هائل يعني وغير عادي مثل ما ذكرت الأخت قبل قليل.
نعم.
يعني فرق لما أنا أغير المنهج أو أحوره، أو مثلا ألغي الصراع العربي الإسرائيلي،
نعم،
أو مثلا أشيل الصبغة الدينية من الصراع أو أعمل أشياء معينة، أكيد تأثر، لكن الاستعداد الذاتي للطالب له قيمة كبيرة جدا.
نعم.
نحن نعرف أن الطالب ممكن يتجاوز كثير من العقبات بما فيها عقبة ضحالة المناهج.
نعم.
إذا وجد لديه الاستعداد أنه يبحث ويقرأ ويطلع، ونجد كثير من المبدعين والطلاب نبغوا تجاوزوا عقبات الأساتذة وتجاوزوا عقبات البيئة الثقافية وتجاوزوا حتى عقبة الإعداد العلمي الثانوي، لأنهم
المشكلة الأكبر في نظرك هي الطالب.
أنا أعتقد الطالب يعتقى عليه مسؤولية كبيرة، عندنا ضحالة في الطلاب، وأنه ممكن يتجاوز
الطلاب. سببها إذا فكرت معي دكتور أنه الكليات الشرعية قاعد تقبل نسب متدنية، صح؟
على فكرة في السعودية عندنا ما تقبل نسب متدنية.
كيف؟
مش أي واحد يفشل يدخل كلية الطب يروح الشريعة، ما هي بهذه عندنا.
نعم.
الشريعة عندنا في جامعة الإمام في نسبة كبيرة، يعني أعتقد 80% أو 85% لازم يجيب في الثانوية، ولازم يكون اجتاز اللغة العربية بدرجة بنسبة عالية جدا حتى أعلى من التخصصات الثانية.
عجيب.
ولازم حتى في مقابلات، يعني ليس أمرا سهلا أنك تدخل كلية الشريعة.
فإذا ليش تقول إذا مشكلة مستوى الطالب إذا كان هذا هذه شروط لقبولهم؟
يعني المعدل دائما لا يحكم على
نعم.
على استعداد الطالب. لا المعدل
بس هذا استثناء، يعني عادة المعدل عالي مستوى جيد.
هناك يدخل معدلات ضعيفة، هناك طلاب يدخل معدلات ضعيفة وينتجوا أحسن من اللي دخلوا معدلات قوية. نعم. أحيانا ربما يخدع المعدل.
دكتور عبد الحميد بيعلق بعدين نرجع لكم إن شاء الله.
يا سيدي قضية المعدلات افرض انه قلنا كليات الشريعه لا تقبل الا 90% فما مثلاً فوق يعني. ما راح يجي ولا طالب
يعني ليش؟ المشكله ما في محافظه حوافز
ليس له مصلحه في هذا
نعم.
لكن الاشكاليه وين
يعني لما قصدك لما يتخرج رواتبه ومكافآت لن تنافس الطبيب
ابدا مثلاً. هذه المساله نعم. المساله الثانيه هو انه القضيه ليس في تقنين وضع المعدلات. ممكن كثير من الطلبه يجون لدراسه الشريعه لانه متدين يريد ان يفهم دينه
نعم.
لكن احنا نتكلم عن السواد الاعظم وليس عن بعض نعم. الطلبه وليس نعم. عن بعض الدول.
دكتور المعدل بيحدده عدد الطلاب
الراغبين
يعني لما نيجي نعم. الكليه تقول مثلا 1000 طالب فقط
خلاص
نعم.
يبقى المستوى هيبقى محصور في الألف ده لحد مثلا مستوى جيد مثلا نعم. انما لما قلت 3000 هيجي طيب. مقبول ويجي ضعيف
هو هذا
يعني دكتور طبعا. كما نتحدث عن مظاهر الضعف من العدل ايضا ان نتحدث عن مظاهر القوه
نعم.
كما نتحدث عن اسباب الضعف يجب ان نتحدث عن اسباب القوه
نعم.
يعني نحن سنعالج هذه الظاهره لكن في ظاهره ايضا هي ان هذه الكليات وهذه المعاهد هي محاضن للدعوه الاسلاميه وهي طريق لتنوير الامه وتنوير خاصه الامه.
احنا قاعد نناقش نعم. هذه المساله لان اهمنا
نعم
لاننا مهتمين بها فنريد ان يعني ننضجها وليس الهدف ان ننقذها حتى يعني نعم نخسف فيها
يعني عندما نتحدث حقيقه يجب ان نراعي اننا يعني جانب النصيحه وجانب البناء والتقويم ليس جانب الهدم
نعم.
والا يعني هم على ضعفهم ما نزيد الامر يعني نستطيع ان نظهر كثير من جوانب الضعف
احنا الحمد لله نعم. نيتنا في هذا البرنامج وفي الرساله يعني ان ننهض بامتنا وننهض بهؤلاء اخواننا واخواتنا
هذا الذي نريد ان نؤكده والا عند غياب هذه المعاهد ماذا يعني يعني تيار الفكر العلماني تيار الفكر المتطرف
نعم.
سواء بكل أنواع التطرف ويعني تيار فكر خرافي
يعني احنا متفقين
فنحن
على
بعد
هذا.
ذلك فالضعف حقيقة البذرة الضعيفة لن تعطي ثمرة ناضجة
صحيح.
فالطالب الذي لن يجد أمامه الطلاب النوابغ الذين يجدون الفرص أمامهم نحو الطب والهندسة والتخصصات الأخرى لأنهم سيؤمنون مستقبلا فماذا سنصنع بذلك الطالب الذي لن يجد أمامه فرص عمل والذي يعني حتى في كثير من الدول الأخرى الدول الإسلامية الذي يدرس الشريعة ليس لا يتح له أن يكون قاضيا
نعم.
مع أنه قضية هي متعلقة بدراسته صحيح. يجب أن يكون نفصل بين الحقوق المدنية والدراسة
يعني معظم الدول للأسف
فالفرص
الشريعة غير مطبقة أصلا
أن يكون إمام رواتب يعني لو استعرضنا هذه الرواتب لكانت حقيقة يعني
فأنت تشاركنا نعم. الرأي أنها مشكلة حوافز
مشكلة حوافز
نعم. دكتور هو جميل
الحقيقة يعني إحنا لا نستطيع أن نصدر حكم عام في هذه القضية نتفق تماما كلنا أن هناك فعلا مشكلة وهي ضحالة مستوى الخريجين
نعم.
دي نتفق عليها للغالب الأعم أن المستوى دون المستوى ده أمر يعني يكاد يكون شبه متفق عليه ودي مشكلة نعاني منها فعلا على مستوى العالم الإسلامي ككل. الأسباب لا نستطيع أن نحصرها في سبب واحد هي جملة أسباب تؤدي إلى هذه النتيجة. لو تصورنا وبرضه هتختلف الأسباب من
بلد لبلد
من بلد لبلد أو من نوعية تعليم لنوعية أخرى
طبعًا.
يعني التعليم الخاص غير التعليم الحكومي
خليني أسألك عن هذه
بمعنى يعني
خليني أسألك بسؤال محدد
يعني عايز أقول
هل تعتقد أن مستوى خريجي الجامعات الشرعية الأهلية أو الخاصة أحسن من
مؤكد أحسن بلا شك
أحسن من خريجي الجامعات الرسمية
بلا شك هيبقى أحسن لأسباب لو خدنا بالنسبة للطالب بالنسبة للدارس نفسه الأسباب اللي تتعلق به لو تصورنا أن الدارس اللي بيدرس في الأزهر أو في الكليات الشرعية بيبقى مهيئ ومعد إعداد من الصغر بمناهج تؤهله ليكون أكبر عالم في بلده
نعم
حقيقة لكن هناك مشكلة أن هذا الطالب بيخش هذه الكلية من خلال مكتب تنسيق أو مجموعة إذن ليس الاختيار قائم على أساس مدى صلاحيته لهذه النوعية.
جامعاتكم أهلية حضرتك؟
لا أنا بتكلم عن الجامعات الرسمية.
أنتوا جامعاتكم أهلية؟
لا المعهد الإسلامي.
المعهد
الإسلامي معهد خاص.
معهد خاص.
معهد خاص. ولكن يتبع مجلس الجامعات.
تمام. بس أنتوا معهد خاص ليس رسمي.
يأتيه الدارس بمزاجه مش بمكتب تنسيق.
لما تختاروهم أنتوا تختاروهم وفق معايير أخرى غير قضية النسب؟
بنعملهم اختبارين. اختبار
نعم.
أول في القرآن الكريم.
نعم.
اختبار تاني بيبقى في المعلومات الإسلامية الأولية وفي منهج معين بيدرسه ويمتحن فيه تحريرا
نعم.
فإذا نجح فيه بجانب دراسته بيقبل عندنا لكن بكلم بصفة الطالب الأزهري مثلا ممكن يطلع عالم
نعم.
مهما كانت الظروف
نعم.
قديما الأزهر
وخرج طبعا وما زال
الأزهر قديما لم تكن لديه لحوافز ولم تكن لديه إمكانيات ولم يكن ممولا من الدولة ومع ذلك خرج علماء أفزاز في جميع التخصصات.
نعم.
إذا المشكلة مش مشكلة حوافز قد ما هي مشكلة أساسا مدخلات التعليم نفسه.
يعني أنت تتكلم عن مستوى الطلبة إذا.
رقم واحد.
مستوى الطلبة
نفسه قد يجبر في التعليم الحكومي الإسلامي الحكومي أو التعليم الشرعي الحكومي قد يجبر على دخول كلية لا يهواه.
نعم.
لأنه مجموعه هو اللي دخله له.
نعم.
وبالتالي ستكون نسبة الفاقد. هذه جزئية. الجزئية الثانية الطالب برضو تاني.
كلمة أخيرة دكتور. نعم.
يعني أنا يعني بذكر الأسباب.
هنرجع للحلول بعد
مشكلة الطالب برضو إن ممكن جدا يكون الطالب نفسه معايشته في المجتمع بتديله بغض أو نفور من التدين فبيلجأ إلى الروشنة وعاوز يبقى يعني في كلية إسلامية ومتروشن.
روشنة يعني شنو؟ بدأ ترجمة
يعني من أسباب الضعف حقيقة.
نعم متأثر متأثر بالعادات والتقاليد اللي في المجتمع.
هو أسباب الضعف بحكاية
عشان الوقت عشان الوقت
سؤالي المنهج يا دكتور لو سمحت لي. أما المنهج للأمانة المناهج الإسلامية موجودة وكفيلة بأنها تطلع
حتى في الجامعات
الرسمية الحكومية فيها مناهج
الحافز لابد منه أيضا
المناهج
الحافز لابد منه
وإن كان قد أدخل عليها بعض التعديلات مؤخرا في الظروف الأخيرة دي إلى أن أصول هذه المناهج تستطيع أن تفتح
رافت المناهج جيدة
يعني هو أنا بأكد برضه
خلونا بس نركز على مناهج شوية
الحوافز أيضا مطلوبة ليه لأن احنا عندنا ما احنا بنلاقي الطلبة كثير منهم بيشتغلوا
خلصنا من الحوافز يعني عرفنا أهميتها المناهج مستواها عندكم أنت كنت عميد كلية في الأزهر
المناهج بدأنا في كليات الشريعة وأنا عندما كنت عميدا للكلية أدخلت مادة اسمها قضايا فقهية معاصرة يعني الاستنساخ تأجيل الأرحام التحكم في نوع الجنين الإخصاب الطبي المساعد جراحات التجميل
في مشكلة في المناهج دكتور
فالآن القضايا دي بنحاول أن ندرسها للطلبة
تمام شيء رائع ممتاز
في مشكلة في المناهج
فهنا احنا بدأنا نعالج هذا الوضع ولذلك اقترح أن تكون هذه المادة في كل كليات الشرعية
موجودة
ليس قاصرة في كليات الشرعية
دكتور
في طالبة درست مناهج تقول مناهجنا فيها مشكلة في مشكلة في المناهج
عيوني قضية المناهج
وعيوني لك كمان
ممكن كل هذه الأمور تتغير لو كانت الدوافع والطلبة يعني
احنا خلصنا من الحوافز عرفنا طيب لو الحوافز جيدة
ما هو في مسألة أيضا
دكتور المناهج الحالية فيها مشكلة؟
نعم
إيش هي؟
إيه المشكلة؟ أنه يريدون يحصرون الطالب في 4 سنوات في كلية الشريعة يريدون من عند عالم كبير جدا هذا لا يمكن أبدا
نعم.
خاصة أنه فترة الدراسة فترة قليلة قصيرة. ساعات بينما علماءنا الأوائل اللي كانوا يدرسون في المساجد من صلاة الفجر إلى الساعة 10 بالليل يدرس ولمدة 12 سنة
الشريعة
علشان يعطى مسألة واحدة
نعم.
حقيقة احنا البكالوريوس اللي عندنا بالشريعة ما هو إلا نوع من أنواع وضع قدم الطالب على بداية ما يستطيع
فتح باب يعني
نعم. فقط وإلا
سامحونا عشان الوقت أسأل الدكتور أحمد سؤال لو سمحت أنت تدرس إعلام هل المشكلة فقط في خريجي الشريعة ولا هي ظاهرة عامة في كل التخصصات؟
أنا كنت بقول هذا كنت بجي قلت تسألني كنت
نعم.
بقول لك إن ضحالة الطالب ليست قصرا على طلاب الدراسات
نعم.
الشرعية نحن قابلنا طلاب عشان نقبلهم
نعم.
في قسم الإعلام نطرح عليهم بعض الأسئلة
نعم.
منها أسئلة سياسية ومنها
نعم.
أسئلة ثقافية ومنها أسئلة فكرية فنجد أشياء مضحكة
نعم.
في الإجابات مضحكة أسأل مثلا من هو فلان أمين العام المتحدة يجيب لي اسم لاعب ولا يجيب لي اسم فنان ولا يجيب لي شيء يعني هو أسأل مرة سأل طالب كأيام البوسنة ما الذي يجري بين الصرب والمسلمين قال يجري بينهم حرب قلت من أحق مع من مع الصرب أم مع المسلمين من الجاني ومن الضحية فلم يحر جوابا لكن نظر للجنة وأنا كنت منهم قال أنتم مع مين هذا جزء من الثقافة هو خايف أنه يقول مع المسلمين ونزعل فهو يبغى يجاوبنا بطريقتنا طبعا هذا أنا أعتقد أن هذا
يعني طبعا هذا استثناء
أعتقد أن هذا استثناء لكن أنا أقول أن الضحالة ليست قصرا على عندنا مشكلة ولهذا لما يتكلم عن 4 سنوات أنا أقول عشان كذا الاستعداد الذاتي للطالب مهم
نعم.
استعداد للبحث استعداد لأنه
بس هي مشكلة عامة إذن وهي ليست خاصة بكل خريجي الشريعة
بالدراسة الأكاديمية عندنا
نعم.
وبالثقافة العامة عندنا
ومستوى خريجي التعليم العام أيضا مستوى خريجي الثانوية وهذا كله يؤثر علينا
شوف كتاب الصحفيين إيش يكتبون أيضا
طيب سامحوني إحنا مضطرين أن نأخذ محور أخير اللي هو سندخل وهو أهم محاورنا ما هو العلاج لهذه المشكلة وسنسمع آراءكم لكن بعد ما نأخذ تصويت الشباب بعد إذنكم تصوت مرة أخيرة طيب أحب أن أذكر جمهورنا أنهم يستطيعوا للمرة الأخيرة بلورة الحوار معنا عن مستوى خريجي الكليات الشرعية، وأعطيتكم ثلاث اختيارات تظهر عليكم عندكم على شريط في الشاشة، أنهم متمكنون علميا وواقعيا، أو متمكنون علميا ضعفاء واقعيا، أو ضعفاء علميا وواقعيا. تصويتكم سيظهر نتائج، ستظهر نتائج باستمرار سواء في الحلقة الأصلية أو في الإعادات. سؤالي لكم في جمهورنا المعنا في الاستوديو، من الأفضل تحويل الكليات الشرعية إلى أهلية ورفع الوصاية الرسمية عنها حتى ما يأتي إلا الطالب الذي فعلا راغب، وحتى يكون هناك إدارة قوية ومناهج قوية إلى آخره، هذه الفلسفة التي وراءها. بس هذا هو السؤال الذي يؤيد هذا، وانتبهوا طبعا هذا السؤال له أبعاد كبيرة جدا، الذي يؤيد هذا يضغط الزر الأول، الذي لا يؤيد هذا التوجه يضغط الزر الثاني. نتائج تصويتكم وتعليقات أساتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا في حديثنا، في جزئنا الأخير من حديثنا عن خريجي الكليات الشرعية، هل مستواهم يلبي طموح الأمة؟ هل يواجه تحديات الواقع التي تحتاجها الأمة؟ أحب أذكر جمهورنا المشاهدين أن هذه فرصتهم الأخيرة للتصويت على سؤال الحلقة الذي يظهر عندكم على الشاشة، وستظهر النتائج على الشاشة أمامكم سواء في الأصلية أو في الإعادات. أيضا أحب أن أذكر أن بإمكانكم مشاهدة قناة الرسالة في أي مكان الآن في العالم من خلال موقعنا الرسالة.net، تضغطوا على البث المباشر ويظهر لكم بثنا المباشر. كذلك تستطيعوا أن تروا كل الحلقات السابقة لهذا البرنامج أو البرامج الأخرى من خلال أرشيف قناة الرسالة على موقعنا الرسالة.net، وكذلك نصوص هذه الحلقات مكتوبة على أيضا الرسالة.net. قبل الفاصل أساتذة الكرام، كنت سألت الشباب سؤالا عن تأييدهم لتحويل التعليم الشرعي إلى تعليم خاص ورفع الوصاية عنه، و80% من الشباب أيدوا أن تتحول كل الكليات الشرعية إلى كليات خاصة وترفع الوصاية الشرعية عنها، 20% رفضوا ذلك. ما عندنا وقت نستطلع الشباب، سننطلق إليكم مباشرة. دكتور عبد الحميد، أنت أدرت كليات شرعية،
نعم،
وست سنوات كنت تدير كلية شرعية، هل تؤيد هذا التوجه؟
الحقيقة قضية الكليات الأهلية إذا كانت كلية الشريعة ينفق عليها من جهة غير رسمية،
نعم،
ويرفع
النوع الوصاية من الرسمية، يعني
الضغط والوصاية،
نعم،
راح يكون هؤلاء الطلبة أجود قطعا من الطلبة الرسميين، لأنه لا يأتي إليها إلا من كان يريد أن يكون عالما فعلا،
نعم، فرغبة الطالب ستتغير،
نعم. لكن هناك مسألة،
بس سؤال سريع قبل المسألة،
نعم،
هل ستتغير تتوقع مستوى المناهج،
نعم،
ومستوى الأساتذة؟
نعم. نعم، لأنه هذا على طول الزمن راح يكون تغيير قطعا،
نعم.
لكن ثم لما تكون الكلية أهلية،
نعم،
الأساتذة اللي يجون يختارهم المسؤول عن هذا بأن يكونوا مستواهم عالي،
نعم،
والمناهج يعاد النظر فيها وتكون مناهج عالية.
إذا كانت كليات أهلية،
نعم،
ستحرص على الطلبة لأنها معها رسوم،
نعم،
فممكن تقبل طلبة مستواهم حي الله.
لا، ما هي المسألة إذا كانت المقصود بها الرسوم مسألة أخرى.
بس كل كلية أهلية تريد دخل.
لا أستاذ طارق، نحن لماذا لا نقول الآتي، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحقرن أحد منكم الخير وإن، نعم، كان قليلا،
نعم،
لا تحقرن من المعروف
شيئا، نعم.
فلماذا لا تكون المدارس الأهلية والكليات الأهلية تعمل وتعمل بجدية، وهناك كليات رسمية تشرف عليها الدولة، والمنافسة ستنتج طلبة أعلى من أي مستوى كان، يعني أعلى من مستوى وسيئات الكليات الأهلية وأعلى من مستوى.
فأنت تؤيد هذا التنافس وبقاء الطرفين؟
نعم، يبقى الطرفين.
دكتور محمد رأفت، أنت كنت عميد لكلية شرعية رسمية. دكتور جميل، احنا حنعمل لك مشكلة وياه،
أيوة.
هو يرى أن الكليات الأهلية مستواها أحسن من الكليات الرسمية
إطلاقا.
أنت لا تؤيد؟
أختلف مع هذا الاتجاه إطلاقا.
ليه؟
لأن معنى كلية أهلية يعني إيه؟ يعني في سياسة لأصحابها، للمشرفين عليها، سواء كانت هيئة أو أفراد،
نعم.
هذه السياسة قد تكون سياسة متطرفة، قد تكون بعيدة عن سماحة الإسلام، قد تكون
هذا نادر،
قد تكون لها أغراض. لكن الكليات الرسمية بتلتزم التزام
تلتزم بقوانين الدولة، والدولة أيضا لها أهدافها السياسية
دكتور، وخاصة المجتمع، لأن الكليات الرسمية بتبقى أمام الناس كلها في مناهجها وفي إدارتها، الكل ينقدها، لكن الكليات اللي مدارية تحت الملكية الخاصة ممكن يعني تنفلت من 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 من, من نواحي متعددة.
نعم.
والمناهج نفسها، المناهج نفسها يعني أنا أعرف إن أنا طبعا مش هقول اسم المعهد ده. نعم. في معهد في القاهرة هنا وبيمنح الماجستير والدبلومات، لا أنا طبعا مش هقول اسمه يعني.
نعم.
لكن هو الدراسة
قلنا الحروف الخمسة الأولى
كشكول شوية توليفة بين القانون واللغة العربية فين التخصص؟ ما فيش تخصص، وإنما يعني أصحاب مصالح فيه
يعني هدفهم مادي يعني.
درست تخصصاتهم فيه عشان المواد بتاعتهم تبقى جامعة، وبالتالي ولذلك هذا المعهد اللي أنا برضو مش حاول اسمه لم يعترف به إطلاقا.
نعم.
إطلاقا، لأن هنا معهد أهلي هو، ولذلك أنا أفضل أن تكون الدراسات الإسلامية خاضعة للدولة، لأن في هذه الناحية هي يعني موضع نظر. طيب. الجميع.
شكرا
لكن
دكتور.
الكليات الخاصة دي مستخبية.
طيب. عشان الوقت بقى عندنا وقت محدود جدا. ساعتك أستاذ مجد
يعني
ما رأيك في هذا؟
ليست المشكلة مشكلة إشراف الدولة أو إشراف، يعني المشكلة مظاهرة أكبر من هيك بكثير يعني. نعم. مشكلة انتقاء الطلاب وانتقاء الأساتذة
أيهما أقدر على هذا، الأهلي ولا
الحكومة؟ أنا أرى أن يجمع بين الأمرين، أن يكون هناك محفز لدى الأهل لرعاية العلم ورعاية أهله ورفع شأن طالب العلم.
نعم.
من أهم جوانب الضعف أن نظرة المجتمع إلى العالم نظرة ازدراء، بل يجب أن نعزز في طالب العلم أنه أرفع شأنا من غيره، يعني بفضل الله عز وجل، ما أقولها يعني تحدثا بنعمة الله، لا أرى أنا من تخصص في الطب وأصبح استشاريا وأصبح هو أرفع شأنا مني، لأن هذا العلم ميراث نبوي أنا أحمله.
صحيح.
عندما نرفع من مستوى هذه المعاني، وما هي قضية فقط وظيفة وقضية.
طيب.
ومع إكرام المجتمع له وإكرام ودفع أهل الخير للأوقاف التي تفرغ طالب العلم. بس أذكر قصة صغيرة جدا محفزة
جدا جدا جدا. الوقت انتهى.
الإمام عبد الحي اللكنوي توفي عمره 39 سنة وترك 300 كتاب. 39 سنة وأربعة أشهر عام 1304. هذا الأمر سببه كثير من العلماء أمثاله كانوا وعمروا أكثر، كان الواحد يعني يكفيه 4 روبيات في الشهر لتأمين حاجاته حياته. وجد هناك من أغنياء المسلمين لما وجد موهبته يفرغه كان يعطيه 400 روبية في الشهر في الوقت الذي غيره تكفيه 4 روبيات.
نعم.
هذا التفرغ وهذا وهذا التوجه من الأغنياء لرعاية هذا التفوق.
جميل.
ينتج علماء.
هذا جميل. شكرا دكتور. نعم. دكتور.
قبل سنوات كتبت مقال أو مقالين عبارة عن رسالة ورسالتين متبادلتين بين التعليم الأهلي والتعليم الحكومي.
حلو.
التعليم الأهلي أرسل رسالة للتعليم الحكومي عنوانها أنت بحاجة إلى بروسترايكا، إلى إعادة بناء يعني.
نعم.
على الاتحاد السوفيتي. فرد عليه التعليم الحكومي على الأهلي برسالة عنوانها عشاق المال لا يربون الأجيال. فهذا هذا العنوان هذان العنوانان ربما يختصران ما نريد الحديث عنه هنا، وهو أن التنافس شيء إيجابي وأن وجود نوعين من التعليم لا ضرر منه.
فمشكلة التعليم الحكومي بالنسبة لك أن فيه عليه سيطرة وفيه سياسات.
نعم.
الدولة. نعم. وفيه روتين. بينما مشكلة التعليم الأهلي حسب ملخص عناوين مقالاتك أن عشاق المال، بمعنى أنه في النهاية المعهد الأهلي يريد مال حتى يستمر وحتى ينمو، وبالتالي سيحرص على هذا كعنصر أول في عمله،
وليس هذا سلبا في هذا أو ذل. أنا قصدي. نعم. كل واحد في توازن.
طيب خلينا نأخذ نموذج دكتور جميل علام. أنت عميد كلية أو معهد دراسات شرعية و خاص وليس.
نعم.
حكومي.
نعم.
ومعهدك يعتبر الحقيقة من المعاهد المتميزة جدا وسمعته عالية جدا، وذلك احنا طلبنا منك أن تكون موجود. أنا أريد أن أسألك لأن الوقت ضيق جدا.
نعم.
بالنجاح الذي حققته وبالتميز ما شاء الله. نعم. الذي استطعت أن تنافس به أعلى الجامعات في العالم من ناحية الشرعية، ما هي مواصفات الكلية الشرعية الناجحة التي نحتاجها في هذا الزمن؟
مواصفات الكلية الشرعية هي نفس الليحة بتاعت المعهد عندي.
يلا.
ونفس الليحة اللي عندي هي خدت كل ما هو موجود في جامعة الأزهر بكل تخصصاته، كل ما هو موجود في أقسام الشريعة في الجامعات المصرية العادية، كل ما هو موجود في كلية دار العلوم من دراسات إسلامية، وأصبح بجانب العلوم النفسية والتربوية واللغات الأجنبية.
هذه تدرسوها في المعهد؟
نعم.
في تدرسوا علم النفس؟
نعم.
وتدرسوا تربية؟
عندي دراسات تربوية ودراسات نعم. نفسية ومناهج بحث علمي زائد أيضا تدريب عملي على الأبحاث
واللغات؟
واللغات عندي جميع معهد اللغات وبيدرس الدارس العربي.
ما هي اللغات التي تدرس؟
بيدرس جميع اللغات، يعني الدارس عندي العربي بياخد يا إما إنجليش أو فرنساوي. المعهد له فرع باللغات بيدرس 15 لغة دولية للمتخصصين في اللغات،
ما شاء الله
موجود. بجانب معهد القرآن الكريم المتخصص في علوم القرآن، وكل هؤلاء موهوبين، مش جاي لمكتب تنسيق، هو جاي لي موهوب لأنه يرغب في أن يتعلم علوم الشريعة الإسلامية ويجد هذا الكم.
إيش تعريفكم للموهوب؟
الموهوب هو مسلم يريد أن يتعرف على دينه لكي يعبر عنه تعبيرا معاصرا أو بالتعبير اللي أنا
يعني إذا شعرت الطالب ما عنده رغبة حقيقية ما تقبله؟
لا أقبله،
حتى لو كان وراها فلوس دكتور؟
لا أقبله، لا أعيده، لأن المسألة ليست بيزنس. يعني اعتراضي على أستاذنا الدكتور رافض الحقيقة، مع أنه يعني من أساتذتنا الأجلاء
من الأعلام الكبار، نعم.
يعني كلية الشريعة، ما نحن واحد شريعة وقانون واحد مع بعض، يعني إلا أنه يعني للأسف الشديد التعليم الحكومي ما احترمنا برضو، لأنه هو الأصل وهو الأساس، كجامعة الأزهر مثلا أو جامعات القديمة عندنا الزيتونة القيروان غيره غيره. للأسف الشديد النهاردة الخريج النهاردة 3000 واحد بيتقدم لوزارة الأوقاف عشان يبقى إمام، لا ينجح في الاختبار بتاع الأئمة غير 800، ده احصائيات وزارة الأوقاف الرسمية.
نعم.
إذا عندي مشكلة
قدموا برضو في المعهد عندكم برضو هتكون
لا 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 أبدا، بالعكس أنا عندي جاي لي من بيرو، من بيرو وجاي لي من أمريكا وجاي لي من روسيا وجاي لي من إنجلترا وجاي لي سيدات عشان يدرس العلوم، وبعضهم مجرد ما شاف القناة بتاع الحلقة بتاعت الوسطية السابقة جاي لي بناء عليها.
سامحونا عشان الوقت،
جاي يهوى أن يتعرف.
مش عاوزين نتكلم عن معهدكم ولا عن، احنا عاوزين نتكلم مواصفات الكلية الشرعية المتميزة.
من الذي يدرس عندي؟ ما هو أستاذ جامعة الأزهر، هو في جزئية مفقودة في الوسط أن يجب أن يكون هناك.
عندك تقدموا للمسابقة دي ولا لا؟
نعم.
خريج المعهد عندكم
نعم.
تقدموا لمسابقة الأوقاف ولا لا؟
مش عايز أقول لحضرتك يعني معلومة مش عايز أقولها، إني للأسف الشديد بيستعان بهم لسد العجز.
لا ما هو
اللي وزارة الأوقاف مش قادر، مش
قادر يا أخوان، معذرة بس
مش عايز أقول،
مش هذا موضوعنا، سامحوني هذا ليس موضوعنا. عشان دقيقتين باقي عندنا بس، بسرعة دكتور كلمة أخيرة، ما هي مواصفات الكلية الشرعية؟ كيف نحسن التعليم الشرعي؟ كلمة أخيرة.
الكلية الشرعية يجب أن تتحرر الكليات الشرعية من سياسة العامة للدولة حتى تنفي عن الدولة الإحراج بالنسبة للمعونات الخارجية، فلا تتدخل، لا تضطر للتدخل،
حتى نمنع التدخل الدولي في مناهجنا،
تقليص مناهج معينة. نعم. دي جزئية.
جزئية
ثانية
بس على هذا السؤال،
حرية الأستاذ، دكتور، حرية دكتور العالم
على القضية الأولى.
فضل.
أنتم تلقوا أي ضغط بالنسبة لمناهجكم؟
الحمد لله أنا طلب مني هل ستقبل دعما؟ قلت لا.
أنتوا لا تقبلوا دعم وبالتالي ما عليكم.
لما لم أقبل دعم
جميل.
بالتالي أعطيت طيب. لي الحرية الكافية في المناهج وأعضاء التدريس طالما أنهم من الجامعة والمحتوى العلمي من المجلس الأعلى للجامعات.
طيب كمل دكتور بسرعة.
هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة حرية الأستاذ نفسه، أن يكون الأستاذ حرا وليس معرض للنقل لمجرد رأي أبداه.
نعم.
ليس معرض للمحاكمة لمجرد أنه عارض في
فتوى
معينة.
حرية
الأستاذ، وهذه مشكلة نعاني منها، وأستاذنا الدكتور شايف الكلام ده وعارفه.
طيب
كمل. فهذه مشكلة ثانية.
آخر شيء.
المشكلة الثالثة. نعم. وهي مسألة أن أنا بطلعه إيه هنا، إذا كنت بطلعه علشان هو يبقى بيزنس دين، ولا بطلعه علشان يبقى مسلم معاصر فاهم دينه يقدر يرد على شبهات. إذا كنت بطلعه وبقول له من الأول أنا هوظفك، يبقى هيجي لي من هب ودب عشان عاوز يشتغل ويأكل عيش حتى لو كان غير أهل.
شكرا دكتور، شكرا دكتور محمد رأفت.
هو يعني أنا
كلمة الأخيرة،
يعني أنا أرى أن اللي احنا عايزينه في المتخرج من كل الشريعة أن يكون ملم بحاجتين، بالناحية التشريعية التي تهم الناس في حياتهم العادية.
نعم.
ودي مادة الفقه الإسلامي.
صحيح.
والناحية الثانية أن يكون ملم بالقضايا الجديدة اللي حدثت في حياة الناس، لأنه حيسأل فيها وبالتالي لن يجيب لأنه مش فاهمها.
نعم.
فإذا يجب الإلمام بالناحية الفقهية، يجب الإلمام بالقضايا المعاصرة التي يعيشها الناس، وبالتالي يستطيع أن يعايش الناس ويفتيهم.
نعم.
في هذه القضايا. وانا اختلف مع الدكتور جميل في حاجه،
اختلافك في دقيقه،
ان الدوله بتحدد المناهج، احنا اللي بنحدد المناهج، اساتذه الكليات عندنا يعني بكل شريعه، احنا اللي بنحدد المناهج، لا تدخل الجامعه ولا تدخل الدوله، الاساتذه اللي الاقسام بتضع المناهج وهي وتصعد حتى ما تصبح في لائحه، فالدوله ما لهاش دخل في المناهج.
شكرا دكتور. استاذ مجد عاوز اسالك سؤال اخر، بس له علاقة بالموضوع. في تجربة فريدة جدا في العالم الإسلامي، هي تجربة الجامعة الإسلامية في ماليزيا. الجامعة الإسلامية في ماليزيا جامعة تدرس العلوم الشرعية وتدرس طب وهندسة، وأنا زرت الجامعة، حتى فيها مع مختبر للإنسان الآلي، يعني أشياء متطورة جدا جدا. عندهم قانون عجيب جدا، ممنوع أي خريج للشريعة يتخرج فقط علوم شرعية، لازم يأخذ معها تخصص ثاني حتى لما ينزل في الحياة يعمل في التخصص الآخر ويصبح تخصص الشريعة مقابل أجر أخروي، لا يتعيش بعلم الشرعي. وعندهم شرط أيضا أن ما في واحد يتخرج طب إلا مع مساند شريعة، أو هندسة إلا مع مساند شريعة. ما رأيك بهذه التجربة؟
يعني هذا الأمر لا يخرج عالما متمكنا، التخصص لا بد منه والمتابعة، لأنه كما قال الدكتور أستاذنا أن الجامعة تعطيك مفاتيح تضع رجلك على أول الطريق، فإذا لسه ما وضع رجله على أول الطريق وقلنا له اذهب وعمل في تخصص آخر، فمعنى ما درسه نسيه. العلم يحتاج إلى استزادة وإلى إكثار وإلى متابعة، وأدم للعلم مذاكرة، فدوام العلم مذاكرة يحتاج إلى نشر، يحتاج إلى تنمية وتزكية. فمعنى ذلك أنا بغض النظر عن هذه الجامعة ومستوى خريجها، هذا التوجه لا يخرج طالب علم متمكن، لأنه لابد من التخصص ولابد من المتابعة والاستزادة. أما أن يكون طبيب ويلم ببعض المعلومات، هذا كشأن يعني مادة الثقافة الإسلامية أو ما لا يسع المسلم أن يجهله.
لا، هو ليس مادة، هو تخصص مساند يعمل.
مساند
بس عشان الوقت.
فلا يمكن كلمتي الأخيرة أنه لابد لطلاب العلم كغيرهم من نقابة تحفظ حقوقهم وتدفع الظلم عنهم. ولا بد لطلبة العلم من محفزات كثيرة من المجتمع ومن رفع لشأنهم، لا بد لطلبة العلم من مناخ من الحرية، لا بد أيضا لطلبة العلم من جو يساعد على النبوغ والتفوق. عند ذلك يعني عندما نطلب من طالب العلم أن يكون متخصص بعدة تخصصات، ونحن لا نعطيه أن يكون في علم النفس وعلم التاريخ وعلم الاجتماع، تسألني أم الوليد جملة يمشي رويدا ويجيء الأولى، لابد أن نهيئ له الظروف التي تعينه على التفوق وعلى النبوغ. وجود النقابة هذا أمر مهم جدا. تدفع الظلم. نعم،
تفضل. آخر كلمة.
الله يبارك فيكم.
في شيء أخير؟
يعني نسأل الله عز وجل، آخر كلمة أن أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك علما نافعا. فالعلم النافع هو يعني وما غيره،
ونعوذ بك من علم لا ينفع.
ونعوذ بك من علم لا ينفع. وأن نحيي أخلاق العلم، أن تكون مادة أساسية، مادة أخلاق العلماء.
شكرا دكتور.
وإحياء هذه المعاني.
أستاذ جميل ملح، تقول كلمة.
نريد أن نخرج علماء عاملين وليس علماء قوالين.
شكرا دكتور.
وهذا هو التعليم الخاص، الموهوب يريد أن يتعبد بعلمه.
نعم.
أن يتعبد بدينه.
نعم، جميل دكتور.
وده المسلم المعاصر اللي احنا عاوزين المناهج تتحول تبقى تكون مسلم معاصر. لازم يدرس دراسات نفسية، لازم يدرس دراسات تربوية، لازم يدرس مجتمعه.
هذا صحيح. دكتور أحمد، كلمتك الأخيرة.
أنا أقول أن طلاب الشريعة وطلاب العلم والعلم الشرعي مهمون جدا للأمة.
نعم.
والمجتمعات الإسلامية والعربية مهمون. نعم. جدا، ولا بد من دعمهم، ولا بد من الاهتمام بهم، ولا بد من تشجيعهم. فربما كان هذا النقاش كله يصب في هذا الإطار.
بالضبط.
وأؤكد على وأشدد على النقطة التي قلتها قبل قليل ربما لباب التذكير، أن الاستعداد الذاتي والتوسع في المعارف وطلب العلم والقراءات الخارجية وقراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يصقل طالب الشريعة ويوسع أفقه ويجعله قادرا على أن يتعامل مع الحياة المعاصرة بشكل أفضل، يتجاوز مجرد التلقين الأكاديمي.
شكرا دكتور. ختام المسك دكتور عبد الحميد.
الله يخليك، الله يبارك فيك. الحقيقة قضية عصرنا هذا هو عصر التخصص.
نعم.
فلذلك نجد أي جانب من الجوانب به كذا مئة من التخصصات.
نعم.
يعني الكمبيوتر ظهر بال 1970 إلى الآن حوالي 150 فرع ليحصل بها على الدكتوراه.
نعم.
فقضية أن أكلف طالب الشريعة بكل هذه التفاصيل سيكون تعلمه لهذه العلوم على حساب التعلم الأصلي. لكن عندنا المثقف من يتخصص في جانب شرعي مثلا.
نعم.
وتكون له بعض المعلومات التي تنفعه فقط، لكن أن لا يكون متخصصا في كل هذه العلوم، فهذا مما يعجز أي إنسان
في هذا. ويبقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، ما نراه من احتراق اليوم سيكون إشراقا بعد إذن، ما من إشراق إلا بعد احتراق. ونسأل الله أن ينجي هذه الأمة مما هو فيه.
شكرا، شكرا لكم جميعا، وشكرا لأساتذتنا الكرام. كلمة أخيرة، الحقيقة موضوع خريجي الكليات الشرعية يؤلمني من فترة طويلة الحقيقة، وهذا سر اختيار هذه الحلقة. هو ليس محاولة يعني تثبيط أو طعن أو يعني حرق لهذا الجهد العظيم الذي يقوم، لكن لأن عندنا احنا حرقة أن يكونوا هؤلاء هم القدوة، هم المعلمين، هم الذين ينظر إليهم من قبل الشباب، هم المحتكين. أنا كنت أدير عدة مدارس، أرى فيها مشكلة كبيرة جدا في مستوى مدرسي العلوم الشرعية. في أحد المدارس التي كنت أديرها صدرنا قرار ممنوع ضرب الطلبة، أي مدرس يضرب طالب سيفصل. الوحيد الذي فصل هو أستاذ التربية الإسلامية، هو الوحيد اللي ضرب الطلبة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة جدا. لما تنقص الحوافز سينتج عنها بالتأكيد ضعف المناهج، سينتج عنها بالتأكيد عدم التنافس من الموهوبين على دخول هذه لعل الكليات الأهلية جزء من الحل، ويمكن تحتاج أن تعيد النظر بالذي ذكره الدكتور، وهو أن لو توسعت في علوم كثيرة سيكون على حساب التخصص، فكيف نوازن بين هذه المسألة؟ لا شك في بعض الكليات متميزة واستطاعت أن تحقق هذا التوازن، نريد أن ندرس تجربتها. أنا أريد أن أقول شيء مهم، هؤلاء هم قدوات الشباب. الشاب والفتاة في الجامعة في المدرسة ينظروا إلى هؤلاء كقدوات، والناس في المسجد ينظروا إلى هؤلاء قدوات. مرة واحد من الغربيين يقول: أنتم كمسلمين عندكم سلاح خطير جدا مش موجود عند أي واحد. ليش؟ قال: عندكم خطيب جمعة يتكلم ممنوع حد يرد عليه. يعني ايش اسبوعيا ولازم كل الناس تحضر، يعني مش زينا يقول والله احنا النصارى على كيفنا نحضر ولا لا، انتوا لازم تحضروا،
يردوا عليه بعدين
يردوا عليه.
السماع واجب.
نعم، فالسماع هنا بالنسبه له عندكم اسلحه رئيسيه جدا. فاذا صار الخطيب، انا عندنا احد الاماكن اماكن تجار كلهم اكبر التجار في البلد ويتعاملوا بالربا ليل ونهار، وخطيب الجمعه يتكلم لهم عن لبس الذهب، في اشكال، في اشكال في هذه المساله. نحن نتمنى أن يعاد النظر في قبول الطلبة إلى كليات الشريعة،
مجبرين.
مستويات القبول، اختبارات القبول. نحن نتمنى أن ما يتخرج من كليات الشريعة إلا أعلى العقول وأفضل الناس، واللي جايين برغبتهم وعندهم الموهبة وعندهم الالتزام الحقيقي، لأنهم في النهاية أنت تخرج قدوات. أيضا نتمنى أن نطبق ما طبقه عبد الرحمن الناصر في الأندلس عندما صدر قرار عجيب جدا في الأندلس، قال: أي عالم يأتي إلي فله راتب من أعلى الرواتب في البلد ولا يحتاج أن يعمل حتى يفرغ للعلم الشرعي. نتج عن هذا أن صارت قرطبة قبلة العالم في العلم. نتمنى أن الدول تعيد النظر في حوافز الأساتذة. نتمنى أن الأزهر لما كان وقف كان خرج لنا أعظم العلماء، لما صار بإدارة حكومية بدأ التدخل السياسي فيه. عندنا إشكال في مثل هذا، لا يجب أن يعاد النظر في مثل هذه الأمور. قضية الوسطية في هذه المسألة صعبة جدا، نريد خريج شريعة موسوعي وقدوة وفي نفس الوقت متمكن من العلم الشرعي، ونطالبه بما لا يطالب به كل الكليات الأخرى. مسألة صعبة تحتاج جهود عظيمة جدا. أنا أتمنى أن تكون هذه الندوة فتح باب للحوار في كيفية تأصيل العلم الشرعي الموسوعي العملي الذي يخرج لنا علماء قدوات يتحلون بالوسطية. شكرا لكم.